الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين، والأخبثان البول والغائط، وتكره الصلاة مع غلبة النوم أو شدة التعب. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صلاة الجمعة. يوم الجمعة هو يوم المسلمين المفضل، لأنه كما ورد في حديث رسول الله: خير يوم تطلع فيه الشمس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه، وهو اليوم المبارك الذي يجتمع فيه المسلمون مرة كل أسبوع في المساجد أو الساحات الفسيحة، وكأنه يوم عيد لهم، فيخرج الواحد منهم من بيته بعدما يغتسل غسل الجمعة ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، ويقصد المسجد في تؤدة ساعيا إلى ذكر الله، حيث يجد الجموع المحتشدة وهم بين مصل وتال للقرآن وذاكر لربه ومصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تقع عينه على إخوانه المسلمين في أبهى مظهر، وقد تآلفت قلوبهم وتعاطفت وتمازجت أرواحهم في طاعة الله وتعارفت. وفي إطار هذه الرابطة الوثيقة الربانية وفي ظلال هذه الأخوة الإسلامية تحفهم رحمة الله وتتنزل عليهم الملائكة، وبذلك تتحقق دعوة الإسلام في صلاة الجمعة بحبه للاجتماع وكراهيته للتفرق. وقد فرضت صلاة الجمعة في السنة الأولى من الهجرة في شهر ربيع الأول، وقد صلاها الرسول لأول مرة في مسجد بني النجار المعروف الآن بمسجد الجمعة خارج المدينة، وحكمتها اجتماع المسلمين لتوحيد صفوفهم وتزويدهم بالنصح والوعظ والإرشاد، فهي في الحقيقة تعبئة روحية للمسلمين في كل أسبوع. ومن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرضت الجمعة يقول: واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا بها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم ولا حج ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة، وهي عوض صلاة الظهر في الأيام الأخرى، ولصلاة الجمعة سننها القبلية والبعدية كصلاة الظهر تماما، وهي فرض عين يكلف بأدائها كل مسلم مستوف للشروط، وتدرك صلاتها بركعة مع الإمام، فمن فاته أكثر من ركعة ولم يدرك الإمام قبل الركوع الأخير فعليه أن يكمل ظهرا. وقد ثبتت فرضية صلاة الجمعة بالكتاب والسنة والإجماع، وإليك النصوص عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبدا مملوكا، أو امرأة، أو صبيا، أو مريضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع أي يصلي إذا بدا له كتحية المسجد مثلا، ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولصلاة الجمعة شروط وجوب وشروط صحة زيادة على شروط الصلاة المعروفة. أما شروط وجوبها فمنها الذكورة، أي أنها لا تجب على الأنثى أو الخنثى، ويصح لهما حضورها إذا أرادتا، ويغني ذلك عن صلاة الظهر، ولا مانع أن يشهد النساء صلاة الجمعة، لأن في هذا المظهر الرائع للجماعة ما يقوي الإيمان ويحبب في طاعة الله. الحرية، أي أنها لا تجب على العبد المملوك، وإذا صلاها أجزأته عن صلاة الظهر. الإقامة، أي بأن يكون مقر الإنسان في المكان الذي يصلي فيه الجمعة أو أي محل متصل به، بحيث لا يكون بعيدا بعدا يؤدي إلى سفر. وشروط صحتها أداؤها في وقتها، أي عند زوال الشمس، وأن تصلى في جماعة. وفي تحديد عدد الجماعة اختلاف بين المذاهب، فقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بالإمام وثلاثة معه. وقال الشافعي: لا بد من 40 مصليا. وقال مالك: تجوز الصلاة باثني عشر رجلا. وقال أحمد بن حنبل: لا يقل عددهم عن 40 ولو بالإمام مثل الشافعي. ومن شروط صحتها الخطبة، لأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، وهي ميزة تمتاز بها صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات اليومية. وقال العلماء بجواز التنقل قبل صلاة الجمعة ما لم يخرج الإمام، فإذا خرج فلا صلاة ولا كلام. وخطبة الجمعة تشمل خطبتين تفصل بينهما جلسة خفيفة، وفي الخطبة الأولى يبدأ الخطيب بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، والشهادتين والصلاة على النبي، ثم يدخل في موضوع الخطبة التي تتناول عادة مسألة دينية أو اجتماعية، تنتهي بحديث نبوي. وبعد ذلك يجلس الخطيب على المنبر جلسة خفيفة، يقوم بعدها للخطبة الثانية التي تبدأ أيضا بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء بعد ذلك للإسلام والمسلمين بالعز والنصر، ولأولياء الأمور بالتوفيق والتأييد. وخطبة الجمعة فرصة ذهبية لتثقيف المسلمين وبث روح التدين فيهم، مع تأكيد روح الإخلاص لله والوطن، وتنوير الأبصار والقلوب برسالة الإنسان في الحياة الدنيا، وعرض مشاكل المجتمع أسبوعيا ومعالجتها في ضوء الإسلام. وبذلك تتجدد معها في كل أسبوع حياتهم الروحية، فلا يعبث بها الشيطان ولا توهنها الهموم والأحزان. ويوفى من صلاة الجمعة المريض والمسافر وآكل البصل والثوم والكرات، ومن به مرض معدن أو عليه ثوب نجس مهلهل، حتى لا يتأذى المصلون. ومن أدب صلاة الجمعة أنه إذا وصل المصلي إلى المسجد يجلس في أقرب مكان، ولا يتخطى رقاب العباد، ولا يزاحمهم، ولا يحدث لغطا ولا جلبة، إكراما لحرمة المسجد وتمسكا بآداب المسلمين الشرعية. عنوان النوافل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في طاعة ربه ولا يقتصر على ما هو مفروض عليه من الصلوات الخمس، وإنما كان يصلي زيادات عليها من غير إلزام بل بمحض إرادته ورغبته، وكلها من باب صلاة التطوع، وتعرف بالنوافل وتنقسم إلى سنن ومستحبات وتطوعات. أما السنن فهي التي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وواظب عليها حتى صارت في حكم الرواتب، ومنها ما يتبع الصلاة المكتوبة ومنها ما لا يتبعها. ومن السنن تحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الوتر وصلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الخوف وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة وغيرها، وسيأتي الكلام على كل واحدة منها بالتفصيل. أما المستحبات فهي كل ما ورد الخبر بفضله ولم تنقل المواظبة عليه، والتطوعات كل ما قام به العبد من صلاة يريد بها المناجاة والقرب من الله تعالى. وحكمة هذه النوافل أنها زيادة طاعة وعبادة وتقرب إلى الله تعالى، إذ هي تمهد في القلب طريق أداء الفرائض المكتوبة بارتياح وإقبال وشوق، لأنها بمثابة صقل للقلب وإزالة لما علق به من هموم الحياة ومشاغلها ووساوسها ومخاوفها. ثم أنها تجبر ما عسى أن يكون قد وقع في الصلاة المكتوبة من نقص أو سهو لم يدر به المصلي. ومن السنن التي تتبع الصلاة ما هو مؤكد، ومنها ما هو غير مؤكد، ومنها ما هو قبل الصلاة المكتوبة، ومنها ما هو بعدها. ومن أقوى هذه السنن سنة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم سنة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا حضر. ثم التي بعد الظهر وبعد العشاء. عنوان السنن المؤكدة. عن المغيرة بن سليمان قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الصبح، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ومن السنن المؤكدة أيضا 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات قبل الجمعة. ومن السنن المأثورة المنصوص عنها ما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها، أي قبلها، ركعتان. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى 4 قبل العصر. صلاة الضحى. عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقد شرعت صلاة الضحى بين الصبح والظهر، وأقلها 2 ركعتان وأكثرها 8، وتعرف بصلاة الأوابين، ويقوم بها من لديهم وقت فراغ وخلو من الشواغل، لأنها وسواها من النوافل تحفظ الإنسان من وساوس الشيطان، وتشغل الوقت بعمل صالح يثاب الإنسان عليه بدلا من اللهو واللغو. وهي فرصة تغتنمها النفوس الخيرة الضامئة لطاعة الله، والتي تريد أن تنهل من مناهل الرضوان والقرب من الله تعالى. صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة، وعن بعض الأئمة أنها في حكم الواجب، وهي تصلى ليلا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ويأتي وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، وأكثر ما يكون الوتر 11 ركعة، وأقله ركعة عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة 3 ركعات متصلة، تصلى مثل صلاة المغرب بتسليمة واحدة، إلا أنه قبل الركوع في الركعة الثالثة بعد القراءة يكبر رافعا يديه حذاء أذنيه، ثم يرسلها ويقرأ سرا القنوت الآتي، وصيغته عند الحنفي ومالك هي: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هامش: نحفد أي نسرع في الطاعة والعمل والخدمة. الجد أي العظيم. ملحق أي نازل بالكفار ولاحق بهم. انتهى الهامش. والقنوت في الوتر عند كثير من الأئمة لا يكون إلا في النصف الأخير من رمضان، أما عند الحنفية فهو في السنة محلها. صلاة التراويح: صلاة التراويح أو صلاة القيام سنة مؤكدة عند الأئمة للرجال والنساء في ليالي رمضان، ووقتها بعد صلاة العشاء حتى مطلع الفجر، وبعدها تأتي صلاة الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 11 ركعة، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن سيدنا عمر في مدة خلافته جعلها 20 ركعة، ووافقه الصحابة على ذلك تحقيقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هامش: زاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عدد ركعاتها فجعلها 36 ركعة، وكان يقصد بهذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل والثواب، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت الحرام مرة بعد صلاة كل 4 ركعات، فكان يصلي بدل كل طواف 4 ركعات لينال الأجر والثواب مثلهم. انتهى الهامش. وكيفية صلاة التراويح: أن تصلي ركعتين كصلاة الصبح تماما، وبين كل ركعتين يسبح المصلون أو يصلون على النبي، والأفضل صلاتها في المسجد، لأن كل ما شرعت فيه الجماعية ففعله بالمسجد أفضل. وحكمة صلاة التراويح أنها كما يدل عليها اسمها تروح عن النفس بما تحدثه من تسهيل للهضم بعد امتلاء المعدة بالطعام والشراب، وفيها احياء لليالي رمضان المباركة بالاجتماع بالمساجد للعبادة. صلاة التهجد: صلاة التهجد سنة عند الأئمة واقلها ركعتان، ولا حد لاكثرها، والافضل 8 ركعات، وقد قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإنها في الحقيقة خير عمل يطرد به الإنسان عوامل الكسل والغفلة، ويأنس فيها قلب من يحب الله تعالى بالوقوف بين يديه مناجيا وراجيا عفوه ورضاه، ليكون الإنسان دائم الذكر لمولاه سبحانه وتعالى. صلاة العيدين: سبق القول إن النوافل من الصلاة، وهي زيادات عن الفرائض الخمس تتجدد وتتكرر في مواعيد مختلفة، وهي بالنسبة لمواقيتها تنقسم إلى 3 أقسام: 1. قسم يتجدد وقته بتجدد الأعوام كصلاة العيدين وصلاة القيام أي التراويح. 2. قسم يتجدد كل يوم كالسنن التابعة للفرائض وصلاة الضحى والوتر. 3. قسم يتجدد وقتها كلما حدثت المناسبات والأسباب الداعية لها كصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة. وصلاة العيدين هما صلاة عيد الفطر وتؤدى في صباح أول يوم من عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى وتؤدى في صباح أول يوم من عيد الأضحى أو عيد النحر. وعيد الفطر يأتي عقب شهر الصيام مباشرة، ويبدأ من أول يوم في شوال وينتهي في اليوم الثالث منه. وعيد الأضحى يبدأ عقب أداء فريضة الحج، ويبدأ في اليوم العاشر من ذي الحجة، وينتهي في اليوم الثالث عشر منه. وقد شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. وكل من صلاة العيدين ركعتان كركعتي الجمعة، وتصلى بصلاة جهرية بلا أذان ولا إقامة وبلا صلاة قبلها ولا بعدها، ويندب أن ينادى لها بهذا النداء: الصلاة جامعة. وتختلف صلاة العيدين عن صلاة الجمعة بأن الإمام يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. ويحسن أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أيضا سورة هل أتاك حديث الغاشية. ويسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين، تفتتح الأولى بالتكبير تسعا ثم الحمد والثناء والشهادتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الخطبة الثانية يكبر سبعا ويعلم الناس أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية وتكبير التشريق في عيد الأضحى. ويندب إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى من ذكر وصلاة وتلاوة للقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ويندب لمن خرج من بيته لصلاة العيدين أن يغتسل ويتطيب ويتزين، وأن يأكل قبل خروجه للصلاة، فيأكل من مرق الأضحية ولحمها، وأن يظهر البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المسلمين، وأن يكثر الصدقة على قدر طاقته، وأن يخرج ماشيا مكبرا جهرا ويستمر على تكبيره حتى يدخل المسجد ويستمر في تكبيره مع المكبرين، وأن يرجع من طريق غير الذي جاء منه ليشهد له الطريقان بما عمل. تكبير التشريق. ويطلب من المصلين عقب الصلوات أن يكبروا في أيام عيد الأضحى تكبير التشريق ابتداء من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر التشريق. وصيغة التكبير المعروفة هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسن بعد هذا التكبير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. ولصلاة العيدين حكم ومنافع. ففي صلاة عيد الفطر يخرج المصلي من بيته بعد تمضية شهر كل أيامه صيام وقيام وجهاد مع النفس إلى أيام عيد وفرح، يتحلل فيها من قيود العبادة الرمضانية التي ألزم بها نفسه، ثم يزكيها بزكاة الفطر التي تكون للفقراء في هذا العيد خير عون لهم على قضاء حاجاتهم، فيشعر المسلمون بتآخيهم وتوادهم وتراحمهم، وهي فرصة لتبادل الزيارات وصلة الرحم. وفي صلاة عيد الأضحى يشعر المسلمون بالفرح أيضا، لأنه يأتي في أعقاب أداء فريضة الحج وفرحة الحاج بأداء هذه الفريضة وزيارة الرسول، وفيها تذكرة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام وذكرى التضحية والفداء، وفيها ذبح الأضحية ليأكل منها الفقير والمحتاج. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكات وتكفرن العشرة. قال: فجعلهن يتصدقن من حليهن ويلقون في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. صلاة الاستسقاء. تتعرض البلاد الصحراوية أحيانا والبلاد التي تعتمد مزارعها على ري الأمطار لأن يشح ماؤها أو يقل مطرها أو تغور عيونها وآبارها، ويصيب أهلها بسبب عدم كفاية الماء لهم كرب عظيم لما يلاقونه من الجدب والقحط، وما يقاسون هم ودوابهم من الظمأ، وما تستهدف له زراعتهم وماشيتهم من هلاك، ولا يجد الناس مخرجا لهم من محنتهم هذه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفرونه ويتوبون إليه ويتضرعون إليه تعالى طالبين الغوث منه بالسقيا. قال تعالى في كتابه العزيز مصداقا لذلك: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قحطوا استنجدوا به وطلبوا إليه أن يدعوا ربه لينزل الغيث. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض وهلكت المواشي، فاستسق لنا الغيث. وفي بعض الروايات أنه أنشد شعرا منه: أتيناك والعذراء يدمى لبابها، وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وليس فرار الناس إلا إلى الرسل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته الشريفة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عذبا طيبا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى صدره حتى أمطرت السماء، وجاء أهل البلد يصيحون: الغرق الغرق يا رسول الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانجابت السحابة. وصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين في الجهر والتكبير والقراءة، ويسن أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية سورة نوح، وأن يأمرهم قبل الخروج لهذه الصلاة بالتوبة والصدقة والكف عن المظالم ونبذ العداوات وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما في خشوع وفي ثياب خلقة متذللين ومعهم الصبيان والشيوخ والعجائز والدواب، ويبعدون الرضع عن أمهاتهم حتى يعلو صياحهم وبكاؤهم، فيكون ذلك أدعى لرحمة الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أطفال رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا.
انتهى الوجه الأول.